بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نلخص أهم ما جاء في المرة السابقة، وكنا نتحدث عن مصادر تفسير السلف، وقلنا بالمصادر أي هي المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره للقرآن، عند احتياجه لبيان معاني القرآن. وقلنا أن كلمة مصادر التفسير عبر عنها من قبل العلماء بألفاظ مختلفة، فابن تيمية رحمه الله يسميها طرق التفسير، والزركشي يسميها مآخذ التفسير، أي من أين يؤخذ التفسير، وابن عاشور رحمه الله فيسميها استمداد علم التفسير، من أين يستمد هذا العلم. فذكرنا المصدر الأول هو أولا ابتداء هو القرآن، يلجأ ابتداء أو من مصادر التفسير القرآن، وقلنا أنها على نوعين وعلى قسمين، هو أولا ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف، كأن يكون الربط بين الآيتين واضحا، وواضح أن هذه الآية تبين هذه الآية ولا يقع اختلاف في ذلك، وضربنا على ذلك مثلا. وقلنا نوع أن يكون تفسير القرآن بالقرآن من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أي فسر آية بآية أخرى، والمثل المشهور الذي نعرفه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الظلم بقول لقمان الحكيم: إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذان القسمان لا اختلاف فيهما ولا أحد يماري فيهما، لأنه ثابتان. أولهما هو ربط سهل ويعني واضح بين آيتين، والثاني هو وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي محله القبول والتسليم. والنوع الثالث من تفسير القرآن بالقرآن هو اجتهاد وربط يجريه المفسر من السلف بين آيتين، وقلنا هذا على نوعين: إما أن يتفق الحدث، وتختلف التعابير، فهناك حدث واحد ولكن عبر عنه في آية بتعبير معين وفي آية أخرى بتعبير ثاني، فنفهم إن أشكل علينا التعبير الثاني نفهمه من خلال التعبير الأول، لأن الحادثة مشتركة. ماشي؟ طيب، النوع الآخر من هذا التفسير أن نحمل اللفظة المشتركة بين آيتين، يعني عندنا آية تتحدث عن موضوع وآية ثانية تتحدث عن موضوع مختلف كليا، ولكن المشترك بينهما استخدام لفظة واحدة، فعند ذلك يمكن من طرق التفسير أن نفهم اللفظة من هذا السياق ونطبقها على السياق الأول لنفهمه. وضربنا لذلك مثلا ونعيده للفائدة، وهو ما فعله عمر بن الخطاب عند تفسير قول الله تعالى: وإذا النفوس زوجت، في سورة التكوير. فسئل: ما معنى زوجت؟ بمن تزوج هذه النفوس؟ ماشي؟ المعنى غامض الآن، فبما فسره ربطه بنفس اللفظة تزويج، أخذها من معنى من آية أخرى، وهي آية سورة الصافات: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فهذه الآية واضحة جدا أنه أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، ما المقصود بالأزواج؟ ليست الزوجات النساء، يعني زوجة الرجل، لا، وأزواجهم أي وأشكالهم وضرباءهم، قلنا ما هيك؟ يعني الذين يشابهونهم، احشروهم مع بعضهم البعض ثم ألحقوهم بالنار والعياذ بالله. ماشي؟ فأخذ معنى التزويج من هذه الآية وطبقها على آية سورة التكوير، فنتج عند ذلك: وإذا النفوس زوجت، أي إذا النفوس قرنت بأيضا ما يشاكلها وما يشبهها، إن كانت نفسا صالحة فتقرن بنفوس الصالحين، وإن كانت نفسا والعياذ بالله فاسدة فتقرن بنفوس الفاسدين. ماشي؟ طيب، المصدر الثاني وهو السنة الشريفة، أي مأخذ من مآخذ التفسير، من أين نأخذ التفسير لو وجد؟ من السنة. وقلنا أنها على نوعين: أولا أن يكون التفسير بالسنة واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الآية بكلامه هو، في المثال الأول فسره النبي صلى الله عليه وسلم بآية أخرى، فهذا تفسير من النبي صحيح، ولكن تفسير لآية بآية، ماشي؟ أما هنا التفسير بالسنة كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ كلاما هو بنفسه لم يستدل بآية، وإنما هو فسر آية من كلامه هو. وضربنا لذلك مثلا في تفسير آية لما سئل عنها ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فسأله الصحابة الكرام ما يقصد بأحياء، كيف هم أحياء؟ فشرح لهم كيف أنهم أحياء، وأن أرواحهم معلقة بقناديل في العرش تغدو وتروح وتجيء، ثم تأوي في الليل أو تأوي في تأوي إلى العرش وتبيت فيه، ماشي؟ تأوي إلى هذه القناديل وتأوي فيها، ماشي؟ فهذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا تفسير لهذه الآية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا تفسير نبوي، تفسير بالسنة. والنوع الآخر من تفسير القرآن بالسنة كأن يكون المفسر من السلف أو من غير السلف هو الذي ربط بين الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تفسير هذه الآية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله كذا. وهذا ما فعلته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته ماذا يقول؟ يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فماذا عقبت بعدها بعد أن وصفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الآن هنا عندنا فعل نبوي وهو من السنة، ماذا تقول عائشة بعد ذلك؟ تقول يتأول القرآن، أي يفسر القرآن ويحول هذا القرآن إلى واقع عملي. تقصد أي آية؟ تقصد آية فسبح بحمد ربك حين تقوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يترجمها عمليا، ولكن هذا فهمها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بهذا الفعل، بفعله النبوي، ماشي؟ فإذا النوع الثاني من تفسير القرآن بالسنة أن يكون ربطا ربطه المجتهد والمفسر بين آية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل له، هذا المصدر الثاني، ماشي؟ طيب المصدر الثالث هو اللغة، بالطبع اللغة العربية، وقلنا أن أهل الاحتجاج من اللغة هم عصر الصحابة والتابعون وأتباعهم يدخلون معهم في عصر الاحتجاج اللغوي، وقلنا أن أتباع التابعين وإن كان نزل مستواهم في اللغة عن المستوى الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعون وكان فيهم من هو غير عربي من أتباع التابعين، إلا أنه إن لم نقل أن لغته يعني حجة وإن هو ناقل للغة، هذه اللغة عاشها بين أصحاب اللغة، وبالتالي لما ينقل لفظة معينة يفسر لفظة معينة باللغة فإنه عاش هذا المعنى بين أصحاب اللغة وبالتالي يؤخذ بتفسيره، ماشي؟ طيب وذكرنا تنبيها ختمنا به أن المفسر مثلا السلف فسروا لفظة معينة بتفسيرين لغويين، فجاء أحد المفسرين المجتهدين من المفسرين وأخذ معنى لغويا وقبله وقال معنى الآية كذا وكذا وسكت عن الآخر ولم يقبله لم يعتمده في التفسير، قلنا هذا ليس معناه أن المجتهد الآن رد التفسير اللغوي للسلف، وقلنا بعد ذلك أصلا ليس لأحد أن يرد تفسيرا لغويا للسلف لأنهم هم أهل اللغة فلا يعترض عليهم من جهة اللغة، ماشي؟ وضربنا لذلك مثلا قلنا والشمس والنجم والشجر يسجدان، الشمس والقمر والحسمان والنجم والشجر يسجدان. طيب النجم تفسيره في اللغة سواء عند السلف أو عند غير السلف أنه هذا سهل ما أنا لفظة صعبة، ماشي؟ إما أنه الكوكب الساطع في السماء، ويحتمل في اللغة أن يكون ما نجم من الأرض أي ما نبت من الأرض، يعني العشب الذي ليس له ساق الذي ليس له جذع، ماشي؟ الذي له جذع يسمى شجرا والذي ليس له جذع يسمى نجم، ماشي، يحتمل هذا في اللغة، وهذا الكل متفقون على أن هذا المعنى صحيح في اللغة وهذا المعنى صحيح في اللغة. طيب أتى بعد ذلك مفسر ومجتهد في التفسير، قال أنا سأعتمد التفسير الذي يقول أن النجم هو ما نجم من الأرض، هو العشب الذي ينجم من الأرض. هذا ليس معناه أنه رد أن النجم يعني في اللغة أنه الكوكب الساطع في السماء، لا، هو معترف بهذين اللفظين أنهما يدلان بهذا اللفظ أنه يدل على هذين الشيئين، إلا أنه قبل هذا المعنى تحديدا. لماذا؟ لاعتبارات تفسيرية، يعني بمعنى نظر في هذه الآية فوجد أن السياق يتلائم أن يكون المعنى هو ما نجم من الأرض هو العشب، حتى يكون هناك مقابلة، لأنه في الآيات هنا الشمس والقمر بحسبان، كوكب بكوكب، ماشي؟ بالطبع نقصد الكوكب بالمعنى اللغوي، ما نفرق بين كوكب ونجم، وإن كان الآن حديثا يعني يقصد بالنجم هو الشمس والكوكب هو القمر، ماشي؟ طيب فماذا قلنا؟ عندنا مقابلة شمس وقمر، شيئين نوعا ما متقاربين. طيب بعد ذلك والنجم والشجر يسجدان، فلاعتبارات بلاغية النجم والشجر فارق رهيب بينهما، يعني المقابلة يعني لغويا يعني غريبة، ماشي؟ وبالتالي ماذا الأصح والأقرب إلى البلاغة إلى اللغة؟ ماذا؟ أن نعتبر النجم هو الذي ليس له جذع، ليس له ساق، والشجر. الآن صارت المقابلة قريبة، ماشي؟ طيب وبالتالي قلنا إلا أن ينص المفسر على رد المعنى اللغوي، وهذا قلنا وقع من الإمام الطبري على جلالة قدره وليس له ذلك. لا، لو أردنا أن نفسر بقوله تعالى والنجم والشجر والسودان القرآن بالقرآن، ما حيطلع معك إلا أن النجم هو الكوكب المضيء في السماء، لأن كل النجوم التي وردت في القرآن بغير هذه الآية معناها ذاك الكوكب المضيء في السماء. لا، ما هو قلنا الآن أنت عدلت عن هذا المعنى لأنه لا يناسب، عدلت عن هذا المصدر، ما فيك فسر القرآن، ما دائما فينا فسر القرآن بالقرآن، ما فينا نفسر لأنه بالقرآن بالقرآن لأنه لا ما بتزبط، يعني واحدة من المعاني هي الكوكب المضيء ولكن تحتمل معنى آخر، ورجحنا هذا المعنى لأنه تحتمله اللغة، ماشي. طيب كنا نقول ونختم بهذا يعني عن الحديث عن الجلسة السابقة، أنه أن المجتهد من التفسير أساسا ليس له أن يرد معنى لغويا ورد عن السلف لأنهم أهل اللغة، وقلنا هذا وقع مع مثلا مع الطبري وغيره مع جلالة قدر الإمام الطبري رحمه الله لما تعرض لقول الله تعالى ختامه مسك، فورد عن السلف ثلاث معاني. أولا أنه ممزوج مخلوط بمسك، أي خلطه مسك، هذا المعنى حتى نختصر الموضوع، هذا المعنى الذي رده الطبري. قال بعد ذلك وهذا المعنى ورد عن ابن مسعود، ابن مسعود هو من هو، ماشي؟ طيب فقال بعد ذلك الإمام الطبري خلطه مسك، قال معنى الختام لا تعرفه العرب بمعنى الخلط، بمعنى المخلوط، وبالتالي كأنه صرح بأن هذا المعنى الذي فسر به الإمام أو الصحابي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ختامه أي خلطه، قال هذا لا تعرفه العرب، وهذا مع جلالة قضية دي سقطة يعني وقع فيها وزل، لأنه ليس له أن يرد كلام أحد من السلف من حيث اللغة بهذه الطريقة. طيب ماذا نفعل؟ الآن وصلنا إلى بيت القصيد، إلى درسنا لليوم، ماذا نفعل إن رأينا وظهر لنا تعارض ولو بالشكل بين التفسير اللغوي المتفق عليه المتعارف عليه وبين تفسير أحد السلف؟ يعني هناك لفظة معروفة في اللغة أنها تعني كذا وكذا، مثل ما حدث الآن، وأتى مفسر من السلف مثلا صحابي ولا تابعي وقال معناها أمر ثالث مختلف تماما، من وارد هذه، من منقول باللغة أنه هذا المعنى، ماشي؟ مثل ما وقع الآن في ختامه مس، ماذا نفعل؟ علينا عندنا خطوات ينبغي أن نسلكها حتى نتبين قول هذا الصحابي أو قول التابعي ماذا أراد بهذا المعنى. ما هي هذه الخطوات؟ يقول قال وقد يكون تفسير السلف الآن الحالة التي نتعرض لها ونبحثها الآن. وقد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي، مختلف تماما عن المعنى اللغوي، غريب عن المعنى اللغوي، ماشي؟ فيحتاج الناظر في كلامهم، أي في كلام السلف، إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها. إذن عليه أن يبحث الآن في أسرار لغة العرب، ماشي؟ وذلك بالنظر في أمور. أولا، إذن ماذا يفعل؟ الأول تحرير معنى اللفظة في اللغة، ويكون ذلك بالاستعانة بكتب اللغة. يذهب إلى كتب اللغة ويأتي بكل المعاني التي وردت في كتب اللغة التي نقلت اللغة، ماشي؟ حتى ربما فاته معنى من المعاني وظن أن هذه اللفظة مقتصرة على هذين المعنيين، ولم يدري أن هناك معنى ثالث غاب عنه. فأولا يبدأ بكتب اللغة التي نقلت اللغة ودونت اللغة، ويبحث في معاني هذه اللفظة، ماذا ورد فيها عن العرب، ماشي؟ فإن وجد خلاص خلصت الأصل، ماشي؟ طيب إن لم يجد سننتقل إلى الخطوة الثانية، تمام؟ طيب، ولكن هنا ننبه إلى مسألة. قال الآن قلنا أولا يذهب إلى كتب اللغة، اللغة بشكل عام التي نقلت لغة العرب كاملة. هل عندنا كتب متخصصة تخصصت في ماذا؟ تخصصت في غريب ألفاظ القرآن، ماشي؟ يعني اعتنت بالألفاظ الغريبة في اللغة العربية التي وقعت في القرآن وبينت معانيها، بينت كل المعاني المحتملة لها. الآن كنا كتب اللغة شمت كلام العرب جميعا، وفي عندنا كتب متخصصة فقط بينت غريب القرآن، ماشي؟ طيب، يحسن بنا الآن أن نذكر بعض هذه الكتب لنتعرف على هذه المصادر، ماشي؟ طيب، أولا من كتب اللغة التي تناولت نقل اللغة العربية بشكل عام كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي، هذا علم لا يعلى عليه في اللغة، ماشي؟ طيب، العين، كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي، ماشي؟ وهناك غيره، هناك مقاييس اللغة لابن فارس أيضا. طيب، ولكن أنا ما أريد أن ألفت النظر إليه هي كتب غريب القرآن، لأنه لموضوعنا، لأنه الآن ما بدنا نروح نشوف كلام العرب شو هو، بدنا نشوف فقط يعني، أو بمعنى نهتم أكثر بألفاظ القرآن، ماشي؟ نصيب الهدف مباشرة، ماشي؟ من الكتب التي تعرضت لبيان غريب ألفاظ القرآن مجاز القرآن لأبي عبيدة. أبو عبيدة الآن سنتكلم عنه بعد ذلك من هو. وعندنا غريب القرآن لابن قتيبة، وعندنا كتاب مشهور لا شك وأنكم سمعتم فيه وهو مهم جدا، يعني إن أردتم يعني دونوا هذا وحده، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، هذا مسموع فيه، ماشي؟ وعندنا أيضا الراغب الأصفهاني توفي سنة 502 هجري، عندنا بعد ذلك كتاب اسمه عمدة الحفاظ يتناول غريب ألفاظ القرآن لمن؟ للسمين الحلبي. هل هذا السمين الحلبي عنده تفسير اسمه الدر المصون؟ الآن كنا نتحدث عن كتابه عمدة الحفاظ، هذا الكتاب عمدة الحفاظ فقط يتناول شرح الألفاظ الغريبة في القرآن، وعنده أيضا مؤلفات أخرى منها وأهمها تفسير اسمه الدر المصون، ماشي؟ عمدة الحفاظ عنوانه الكامل عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، ماشي؟ للسمين الحلبي. كتاب الدر المصون، التفسير الدر المصون للسمين الحلبي، كتاب مهم جدا لمن أراد أن يهتم بوجوه اللغة والإعراب وتوجيه القراءات. يعني إذا أردت تفسيرا يهتم بقضية الإعراب والنحو والبلاغة والدلالات وتوجيه القراءات، فعليك بكتاب السمين الحلبي وهو اسمه الدر المصون، ماشي؟ ارتباط شيء مرتبط أيضا بقضية السمين الحلبي والدر المصون، أتى تلميذ للسمين الحلبي اسمه أبو حيان الأندلسي. هذا أبو حيان الأندلسي اعتمد على تفسير شيخه السمين الحلبي الدر المصون، وعنده تفسير اسمه البحر المحيط. أيضا هذا التفسير البحر المحيط يمتاز بالتعرض للأوجه النحوية والبلاغية والإعراب وتوجيه القراءات. ماشي؟ طيب، يعني الآن أنت لو أردت، لماذا نقدم هذه المعلومات؟ مثلا الآن أنت سمعت قراءة من القراءات أشكلت عليك، ماشي؟ مثلا سورة العنكبوت، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، ماشي؟ طيب، رحت على تفسير ابن كثير، ماشي الحال، نبوئنهم من الجنة غرفا، أي لا يعني نمكننهم أو نعطينهم وننزلنهم في الغرف في الجنة، ماشي. طيب، ثم سمعت قارئا يقرأ لنسوينهم من الجنة غرفا، ماشي. فالآن لا تذهب إلى تفسير ابن كثير، لن تجد، لأن ابن كثير غالبا لا يتعرض للقراءات وتوجيهها، ماشي. ولكن يقينا أنك لو ذهبت إلى كتاب السمين الحلبي أو كتاب أبو حيان ستجد أنه قال قرأت هكذا وقرأت هكذا، ومعنى نبوئنهم هكذا ومعنى نسوينهم هكذا، ماشي. طيب، على كل نسوينهم أنا تعرضنا لها حتى نبين معناها، هذه مفسرة كلغة من ثاويا أسوى، وما كنت ثاويا في أهل مدين، أي مقيمة، ماشي، في الجنة، أي لنقيمنهم في الجنة، ماشي. طيب، ويستعين كذلك بأقوال المفسرين المحققين في اللغة. إذن الآن كنا ذكرنا قبل ذلك كتب غريب القرآن، ومررنا على أن السمين الحلبي عنده عمدة الحفاظ في غريب القرآن، وعنده تفسير اسمه الدر المصون. طيب، يستعان أيضا بأقوال المفسرين، ما زلنا في أول مرحلة، يستعان بأقوال المفسرين المحققين في اللغة. المفسرون من المفسرين من اهتم بالجوانب الفقهية، من المفسرين من اهتم بالجوانب، مثلا الايش، مثلا أسباب النزول مثلا، ماشي. هناك مفسرون اعتنوا باللغة في تفسيرهم، ماشي، مثل ما ذكرنا السمين الحلبي وأبو حيان، ماشي. طيب، فالطبري أيضا، الطبري مما من الأشخاص أو العلماء المحققين في اللغة، قوله حجة في اللغة، ماشي. طيب، وابن عطية، ابن عطية عنده اسم التفسير كتابه المحرر الوجيز، هذا تفسيره، يعني إذا ذهبت إلى هذا التفسير ستجد نهمتك وغايتك في قضية اللغة، ماشي، يتعرض ويتوسع في تفسير التفسير باللغة. طيب، وقلنا أبو حيان عنده البحر المحيط، وختمهم الكاتب بالطاهر ابن عاشور، ماشي، لأن الطاهر ابن عاشور من اطلع على تفسيره يدرك بلا أدنى ريب ولا أدنى شك أنه من العلماء المحققين في اللغة، ويتعرض دائما لكل لفظة، يعني كيف وردت في القراءات وما توجيهها في القراءات، يتعرض دائما. نعم. طيب، على كل تكملة لسؤالك المرة الماضية، من اعترض على الطاهر بن عاشور رحمه الله إنما اعترض، يعني ينبغي نحن أن نكون علميين، ماشي. طيب، يعني بمعنى ماذا؟ هناك أستاذ متخصص في الفيزياء، ماشي، مرة تعرض في درسه لشرح فكرة متعلقة بالكيمياء، وكان يحضر بين الحضور أستاذ متخصص في الكيمياء، فقال هذا ضعيف في الكيمياء، ولكن قال في الكيمياء، ماشي. طيب، لأنه تخصص أصلا بالفيزياء، تمام. فالطاهر بن عاشور من حيث اللغة كل متفقين عليه، ماشي، ولكن من تحدث عنه تكلم فيه إنما تكلم في بعض الجوانب العقدية عنده، لأنه أحيانا يتبنى قول المعتزلة في تفسير بعض الآيات، قضية السحر وغير السحر، فيتكلم فيها بكلام المعتزلة، ولكن هذا لا يعني أن نضرب الصفحة عنه ولا نستفيد من علمه في اللغة، ماشي. طيب، إذن هذه أول طريقة نسلكها إن رأينا تعارضا بين قول السلف في التفسير وبين المعنى الظاهر في اللغة، نذهب إلى كتب اللغة وإلى كتب المحققين في اللغة من أهل التفسير، ماشي، ونرى يعني معاني هذه اللفظة ما هي، ربما أصبنا المعنى أو رأينا في هذا أنه هذا هو المعنى الذي قال به هذا الصحابي أو هذا التابعي. طيب، طب إن لم نجد ماذا نفعل؟ الخطوة الثانية، البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق في اللغة ليتبين له مراد السلف من تفسيرهم. بمعنى قال وسيظهر له بالبحث علاقة تفسير السلف بأصل معنى اللفظة في اللغة. وقد نبه على هذه الفكرة مجموعة من العلماء منهم الشوكاني رحمه الله حيث قال واشدد يدك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية، فهو قرآن عربي كما وصفه الله، فإن جاءك التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إلى غيره، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا مثل مشهور عندهم، إذا أتاك يعني التفسير عن رسول الله فلست بحاجة إلى تفسير غيره. ويكمل الكلام، إلى الآن لم نصل إلى محط الشاهد، ماشي، مع أنه مهم نقلنا عن الشوكاني وخلاص وقفلنا الكتاب، لم نصل إلى محط الشاهد، ماشي. طيب، وكذا يكمل يقول وكذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة وممن جمع إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعية، ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها. هنا محط الشاهد. إذا محط الشاهد قال متفقون على أن الصحابة الكرام هم أهل اللغة وأهل الفصاحة وهم أولى من يفسر القرآن من حيث اللغة، ماشي. طيب، قال فإن ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها. يعني إذا كان هذا اللفظ الذي تريد أن تفسره له معان أوسع مما فسره به الصحابة فلا مشكلة أن تضم إلى هذا المعنى ما يلزمه، أو أن تضم إلى هذا المعنى ما يفسر به من جهة اللغة، ما في مشكلة، ماشي. طيب، إذن نعيد النقطة الثانية، قلنا المسألة الثانية البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق في اللغة يتبين لك مراد السلف من تفسيرهم. لا أدري إن كان عندنا مثال سيوضح هذا الموضوع. طيب، ومن أمثلة ذلك الذي كنا نتحدث عنه ما ورد في تفسير قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ماشي. طيب، قال القرطبي اختلف في تأويل المراغم، ما معنى مراغما، ماشي. فقال مجاهد، هذا أحد السلف، أحد التابعين، تمام، طيب، تلميذ ابن عباس، طيب، المراغم المتزحزح، أفهمنا شيء الآن، المتزحزح، ماشي، هلا سيتبين. وقال ابن عباس، هي صحابي، والضحاك والربيع وغيرهم، المراغم المتحول والمذهب. طيب، نكمل. وقال ابن زيد والمراغم المهاجر، وقاله أبو عبيدة، هذا أبو عبيدة من أهل اللغة، ماشي، ليس من طبقات السلف في التفسير، أوكي. طيب، قال النحاس لغوي فهذه الأقوال متفقة المعاني، فالمراغم أقوال مجاهد يقول أنها المتزحزح، ابن عباس يقول المتحول، وابن زيد يقول المهاجر. طيب، بس حتى نوضح، المتزحزح هذا صيغة اسم مكان باللغة العربية، ماشي، يعني بمعنى المتزحزح تزحزحت من مكان إلى آخر، فالذي انتقلت إليه ماذا يسمى؟ المتزحزح، ماشي. كذلك المتحول، المتحول تحولت من مكان إلى آخر، فالمكان الجديد ماذا يسمى؟ المتحول، ماشي. المهاجر، قلت لك معاني المهاجر، هاجرت من مكان إلى آخر، فالمكان الجديد ماذا يسمى؟ مهاجرا، ماشي. طيب، ما العلاقة الآن السلف ماذا فسروا؟ فسروا المراغم بهذه الأقوال، ماشي؟ طب ما العلاقة بين المراغم وبين المتزحزح؟ هنا الإشكالية الآن نسألها. يعني أصل كلمة المراغم من أين أتت حتى فسرناها بأنها المتزحزح حول المتحول؟ ما العلاقة بينهما؟ قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني، فالمراغم المذهب والمتحول في حال هجرة الذي انتقلنا إليه، وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام. طيب، إذا الآن يقول النحاس أن المتحول المذهب المكان الذي انتقلنا إليه يسمى، هو اسم الموضع، اسم الموضع الذي انتقلنا إليه أيضا يسمى مراغمة، وهم أصلا فسروه بهذا. طيب لماذا ورد في القرآن بقول الله تعالى المراغم؟ قال: وهو مشتق من الرغام. الرغام يعني ماذا؟ يعني التراب والأرض. الرغام يعني التراب، تمام؟ طيب نقول، يقول: ورغم أنف فلان. رغم أنف فلان، سامعين فيها صح؟ ما معنى؟ أي لصق بالتراب، يعني ألصقت أنفه بالتراب، ماشي؟ لما أقول رغم أنف فلان، يعني ولو مرقت له أنفه بالتراب غصبا عنه بتمشي هالشغل، صح ولا؟ طيب شفنا هلا الآن بدت شوية تظهر علاقة أنه الرغام تراب، ماشي؟ رغم أنف فلان. طيب وراغمت فلانا، أي هجرته وعاديته، يعني أنا لم أبالي إن أنفه التصق بالتراب أم لم يمتزق بالتراب، ماشي؟ أنا عاديته وهجرته وتركته. بيت شوية العلاقة تظهر، ماشي؟ أقول راغمت فلانا، أي لم أبالي إن رغم أنفه بالتراب. شفنا العلاقة بينتهم؟ طيب ولم أبالي إن رغم أنفه، أي إن أصاب أنفه التراب، التصقت أنفه بالتراب، تمام؟ طيب وقيل، هلأ الآن سنأتي على إنما سمي مهاجرا ومراغما. طب لماذا سمي الآن المتحول والمذهب والمهاجر سمي مراغما؟ لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه وهجرهم. الرجل الذي أسلم يعادي قومه ويهجرهم، صحيح؟ فسمي خروجه مراغما. فقلنا نحن أن الرجل إذا عاد رجلاً يقال ماذا؟ راغمه، راغمت فلاناً، أي هجرته ولم أبالي إن لصق أنفه بالتراب، تمام؟ طيب الآن كان الرجل وما يهاجر في سبيل الله، هذه بأي حالة؟ لما الإنسان كان يؤذى في قومه ولا يستطيع أن يقيم شعائر الله، ماشي؟ ولا يقيم دين الله، فتجب في حقه الهجرة، أن يترك هذا الموطن ويهاجر إلى مكان آخر. هذا المكان الآخر يسمى مراغما. لماذا سمي مراغما؟ لأنه عاد قومه ولم يبالي رغم أنفهم بالتراب أم لا، ماشي؟ طيب وسمي مصيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة. وقال السدي: المراغم المبتغى للمعيشة، يعني حيث أريد أن أعيش وأستقر في عيشي. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول المراغم الذهاب في الأرض. يقول: وهذا كله تفسير بالمعنى. يعني الآن لما فسروا المراغم فسروه بالمعنى، لما قالوا المتحول، لما قالوا المذهب، لما قالوا المهاجر، تفسير بالمعنى. لم يربطوا السلف، لم يبينوا لنا العلاقة بين التفسير اللغوي للمراغم. طب شو جاب لجاب المراغم مع المتحول؟ ما فهمنا هالعلاقة. فأنت لو أتيت إلى هنا الإشكالية الذي نبحثها، طب الآن أنت أتيت إلى قول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، أتيت إلى أقوال السلف فرأيتهم يقولون المتزحزح والمهاجر والمتحول، أنت لم تفهم الآن لماذا فسروها بهذا الشكل. فهمت أنهم فسروها بالسياق، ولكن لم تفهم ما العلاقة بين أصل المراغم في اللغة. لم يبينوا لك السلف، لم يبين لك، ليس بالضرورة أن يبين، يعني هو يفسر بالمعنى، يفسر بالسياق. فالآن أنت عليك أن تعود إلى معاني الرغام في اللغة والمراغم وراغمت في اللغة، وتجد علاقة بين التفسير اللغوي وبين اللفظة من حيث اللغة وبين ما فسر به السلف، ماشي؟ وإلا لو أتيت إلى تفسير هذا الصحابي مثلا، قلت قال ابن عباس أنه المتحول، لا هذا كيف المراغة المتحولة، هذا لا يصح في اللغة. الآن وقعت في الخطأ. ما لماذا؟ لأنك لم تربط بين العلاقة اللغوية وبين العلاقة المعنى التي فسر بها الصحابي. ماشي؟ طيب. يقول: وهذا كله تفسير بالمعنى، وكله قريب بعضه من بعض، أي المهاجر والمتزحزح كل هذا تفسير بالمعنى. فأما الخاص باللفظة، إذا أتينا إلى اللفظة وحدها، ماشي، فإن المراغمة موضع المراغمة كما ذكرنا، موضع المراغمة، وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده، يعني غصبا عنك أنا بدي أعمل هذه الشيء، يغلبه على مراده. ماشي؟ طيب. فكأن كفار قريش، هذا اللي بيوضح لنا كل شيء، فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة الذين لم يهاجروا، فلو هاجر منهم مهاجر حدث العكس، لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم، صار في منعة، في أمان منهم. ماشي؟ فتلك المنعة هي موضع المراغمة، تلك المنعة، لأنه خلاص هو ما بأس الآن عنهم. ماشي؟ فهذا أرغم أنفس أرغم أنوف الكفار في التراب في هذا الموضع. لماذا؟ لأنه أصبح في هذا الموضع في منعة منهم. واضح الكلام، العلاقة بين المراغمة والمعنى؟ ماشي الحال؟ طيب. إذن نعيد الآن، واضح، نعيد الخطوة الثانية، نعيدها بس ككلمات وصار معنا برأسنا المثال. قال: البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق في اللغة. الآن هذا الذي فعلناه بالمثال، شفنا ما تعني في اللغة وربطنا بينه وبين المعنى الذي فسر به الصحابة هذا اللفظ. ماشي؟ طيب. ليتبين لنا مراد السلف، وإلا لو لم نذهب ونتبين هذه العلاقة اللغوية لحكمنا مباشرة على تفسير السلف لأنه يعني لا يفهم، أنه خاطئ، من أين أتوا بهذا؟ ماشي؟ طيب. طيب. الخطوة الثالثة: قد يرد التفسير، يجب أن نتنبه. الخطوة الثالثة في ماذا؟ ما هي القضية الآن؟ لا نريد أن نشتت الانتباه. القضية الآن التي نبحثها: إذا وجدنا قولا للسلف ظاهره متعارض مع المعنى اللغوي، ماذا نفعل؟ خطوة اثنين الآن الثالثة. ماشي؟ طيب. قد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة في السياق. أحيانا السلف يفسرون لفظة ليس من حيث اللغة، من حيث ما تعنيه في السياق، وهذا وقع يعني كثيرا، ويقع مرة كنا نقرأ ففي سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ذلك لمن خشي العنة منكم. فكنا في الحلقة فسأل سائل فقال: ما معنى العنة؟ قلت له: المشقة. فهو كان صدفة معه كتاب فيه تفسير لألفاظ القرآن في الحاشية، قال لي: لا بس هنا قالوا أنه الزنا. ماشي؟ الآن وقع في هذه الإشكالية. الآن لما فسرت له ما معنى العنت، فسرته من حيث اللغة، هو لما قرأ التفسير قرأ العنت من حيث السياق، أي المشقة هنا هي الزنا. إذا خفتم الزنا فليس عليكم جناح أن تعدلوا عن نكاح الحرائر من المؤمنات إلى نكاح الإماء، هذا معنى الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم، من خاف على نفسه المشقة. ما المشقة هنا؟ ماذا سيشق عليه؟ أنه لم يستطع ولم يقدر على تحصين نفسه من الزنا. إذن من خشي على نفسه من الزنا، إذن المشقة هنا ما هي؟ الزنا. ماشي؟ فيجوز له أن يعدل عن نكاح الحرائر إلى نكاح من؟ إلى نكاح الإيمان، هذا معنى الآية. ماشي؟ طب الآن أنت تأتي إلى قول السلف، والسلف فسروا هكذا. الأخ لما قرأ العنت الزنا ورد عن السلف أنها الزنا. ماشي؟ طب الآن تأتي: العنت ما علاقته بالزنا؟ لو
هكذا كنت ساذجا لحكمت على قول الصحابي بالخطأ. أين العلاقة بين العنت وبين الزنا؟ معنيين مختلفين تماما. ولكن العنت هنا، المشقة هنا ما هي؟ الزنا. واضح الكلام؟ والعنت معروف في القرآن أيضا بأنه بمعنى المشقة. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعانتم، أي لشق عليكم، صح ولا؟ طيب، قد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة في السياق ولا يكون فيه تحرير معنى اللفظ في اللغة، ويكثر هذا الصنيع عند كتب عند من كتب في الوجوه والنظائر. كتب الوجوه والنظائر هذه شغلتها أن تميز بين الألفاظ، فهذه اللفظة في هذا السياق معناها كذا وهذه اللفظة معناها كذا. طب حتى تظهر الوجوه وتظهر النظائر لابد أنه في كل سياق أن يفسر اللفظة ليس بمعناها المشترك الواحد، أن يفسرها بمعناها في السياق، ماشي؟ طيب، لأنهم يحرصون في كتب الوجوه والنظائر يحرصون على المراد باللفظة في السياق دون بيان معناها من جهة اللغة، لأنه لو بينها من جهة اللغة لم تتميز عن غيرها، صح ولا؟ لو الآن بينت الآية في سورة النساء أنها العنت أنها المشقة، وفي سورة الحجرات لعنتكم المشقة، ما مفهمنا هنا العنت ما المشقة مشقة، ماشي؟ ولكن هنا يراد شيء وهنا يراد شيء آخر. طيب، والتعرف على معناها من جهة اللغة يفيد في الربط بين المعنى السياقي والمعنى اللغوي للفظ. الآن تبين لنا أن هناك ربطا أصلا بين المعنى اللغوي والمعنى السياقي، لأن المشقة هنا هي الزين، ماشي؟ طيب، ومن أمثلة، الآن أعطيتكم مثلا مثل وسيأتي مثل آخر نستفيد منه. ومن أمثلة ما ورد في هذا الموضوع ما ذكره مقاتل من وجوه لفظة الطغيان ونظائرها، قال: تفسير الطغيان في أربعة وجوه. الطغيان هو طغيان في اللغة، ولكن لما يقول في أربعة وجوه أي بحسب سياقه الذي ورد في الآية، ماشي؟ طيب، فوجه منها الطغيان يعني الضلالة. من أين أتى بهذا الكلام؟ في اللغة العربية إذا أتينا على لفظ الطغيان طغى معنى جاوز الحد، انتهت القضية، ماشي؟ ولكن أحيانا نستعير هذا اللفظ ونضعه في سياق ليدل على معنى آخر. طيب، من أين أتى بأن الضلال أن الطغيان معناه الضلالة؟ من قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي في ضلالهم يعمهون، ماشي؟ طيب، ونظيرها في سورة يونس أيضا: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أي في ضلالتهم يعمهون. وقال في قاف سبحانه رب حاكيا عن القرين: ربنا ما أطغيته، ما فينا نفسر عليه ما أضللته، صح؟ ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي ربنا ما أضللته، ماشي؟ طيب، وقال في الصافات: بل كنتم قوما طاغين ضالين. وقال في صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب، أي يعني للضالين لشر مآب، أي شر مرجع يرجعون إليه. طيب، ومثلها في سورة عما يتساءلون: إن للطاغين مآبا، ماشي. الوجه الثاني من ألفاظ معاني ألفاظ الطغيان يعني عصيان. من أين أتى به؟ قال: فذلك قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني إنه عصى الله. وقال أيضا في طه: ولا تطغوا فيه. ربما هذه الآية تبين أكثر، ولا تطغوا فيه. طب شو الآية؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، أي ولا تطغوا فيما رزقناكم فيه، في هذا الرزق الذي رزقناكموه، وهو ماذا؟ المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. طيب، ولا تطغوا فيه معناتها لا تضلوا فيه، أي لا تعصوا الله عز وجل في هذا الرزق، ماشي؟ أي لا تعصوا الله في رفع المن والأذى ورفع المن والسلوى، ماشي، لا تعصوا الله في هذا الرزق الذي رزقكم إياه. ماشي. طيب، الوجه الثالث للطغيان يعني الارتفاع، الارتفاع والكثرة. فذلك قوله تعالى في سورة الحاقة: إنا لما طغى الماء، أي لما كثر الماء وارتفع، حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء، ما معنى تضل الماء؟ وما معنى تعصى الماء؟ ما معنى ارتفع الماء؟ ماشي. طيب، كله هلا حنشوف أنه هو مرتبط بأصل اللغة، بأصل المادة الطغيان، ما هو تجاوز الحد. ماشي. لما الماء يتجاوز حده، ما معنى؟ أنه ارتفع. إذن هناك علاقة بين ارتفع الماء وبين الأصل اللغوي لمادة طغى، وهو تجاوز الحد. واضح الكلام؟ شنو الربط بينهما؟ طيب، طيب، والوجه الرابع والأخير من تفسير كلمة الطغيان يعني الظلم. فذلك قوله في النجم: ما زاغ البصر وما طغى. ماشي. وما ظلم، أي وما ظلم، أيضا راجع للتفسير اللغوي، يعني ما زاد هذا البصر على حده المقدر له، الذي حدده الله عز وجل له وسمح له أن يطلع عليه، اطلع عليه ولم يزد على ذلك. ماشي. ما زاغ البصر وما طغى. وقال في سورة الرحمن: ألا تطغوا في، ألا تطغوا في الميزان. ألا تعصوا في الميزان؟ لا. ألا تظلموا في الميزان، وتجاوزوا الحد في الميزان. طيب، وهذه التفسيرات، هنا محط الشاهد الآن، وهذه التفسيرات التي ذكرها مقاتل ابن سليمان لللفظ، للفظ الطغيان، تفسيرات سياقية. هذا كله تفسير سياق، ولكن الرابط المشترك هو ماذا؟ التفسير اللفظي واللغوي تبع مادة الطغيان، أي المراد بالطغيان في هذا السياق فحسب. وإن كانت لفظة الطغيان المأخوذة من مادة طغى، من مادة طغى، تدل على معنى لغوي واحد، وهو تجاوز الحد. ماشي. فمن أين أتينا هذا الكلام؟ ذهبنا إلى كتب اللغة، مثلا كتاب ابن فارس يقول: الطاء والغين والحرف المعتل. أي شو الحرف المعتل؟ طغى، ألف المقصور. ماشي. أصل صحيح منقاس، وهو مجاوزة الحد في الأصل. ماشي. مجاوزة الحد. طيب، فعدل، ماذا فعل الآن مقاتل ابن سليمان؟ عدل عن التفسير اللفظي واللغوي إلى التفسير ماذا؟ السياقي. فعدل عن تفسير اللفظ بمدلولها اللغوي المباشر إلى بيان المراد منها في ذلك السياق. وكان تفسير السلف مقتصرا على بيان معاني الألفاظ دون ما زاد على ذلك من ذكر لطائف هذه اللغة أو غير ذلك مما زاده المتأخرون. فميزت المتقدمين والسلف أنهم كانوا يقتصرون في تفسير الألفاظ على لفظة أو معنى مباشر، ولا يذكرون اللطائف والرابط بين اللغة وبين، لأنه يعتبرون هذا من قبيل المفهوم والمعروف. ماشي. بعد ذلك المتأخرون جزاهم الله خيرا أتوا وبينوا لنا الربط بين التفسير السياقي الذي فسر به السلف والأصل اللغوي للكلمة. ماشي. واضح. طيب، اترج، شفت كيف هذا الفرق. طيب، هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله بكم جميعا.